بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. يعني في الحديث الثاني في زيادة فضل، يعني حيث رواه ذكر 100 والثاني ذكر 40، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يزيد عباده ويؤخذ بالفضائل بالزائد. أقول هنا: من صلى عليه 40 حصل له هذا المذكور وقبول الشفاعة. هذا من أسباب المغفرة، وقد يكون عنده من الموانع ما يمنع حصول المغفرة ولو كان هذا السبب، أن المغفرة والعذاب لها أسباب، هذه أسباب دخول الجنة، هذه أسباب دخول النار، وتوزن كما رجح انه يكون الحكم له. قوله رجلا هذا ليس له مفهوم، لو صلى عليه مثلا 20 رجل 20 امراه انه يحصل كل ما يشبه بها شيئا يحصل المقصود، ان ليس مراد الرجل دون المراه، انما هذا على سبيل الغالب او يقال خرج على سبيل المثال. هذا يدل على ان المصلين يشفعون للميت، يدعون له، وأن الدعاء نوع من الشفاعة، أن الشفاعة يضم الصوت الشافع المشفوع فيكون شفعا للاثنين، يدعون له ويسأل الله المغفرة والرحمة فيكون سببا لحصول المغفرة لهذا الميت. هذا رحمة الله تبارك وتعالى بعبده الميت، أن الله سبحانه وتعالى يجعل له عملا أخيرا شيئا ينفعه، وإلا يعمله هو لكن ينفعه في ختام حياته وقبل أن يسأل، قبل أن يحاسب يصلى عليه فيستفيد من هذه الصلاة، والمصلي يستفيد أيضا كما سبق له ثراء. لا، السفر ما له أصل في مشقة، يعني لو أوصى ميت أن يصلى عليه في الحرم وهو في الرياض مثلا أو في غير البلدان، هل يجب على الورثة أن ينقلوا الجنازة؟ الجواب لا، أن هذه وصية فيها مشقة على الورثة، وليس لها حاجة، أن هذا العدد 40 أو 100 يحصل في أي مسجد، 40 الحمد لله ما من مسجد فيها أكثر من هذا العدد. وأما الدفن ليس له فضل، يدفن في الحرم في مكة ويدفن في المدينة، وهذا ليس له فضل، الفضل والخير بسبب العمل الصالح وليس في الأرض، ما لها أثر على الميت. لو دفن خبيث في مكة لم تنفعه، دفن صالح في غير مكة نفعه عمل الصالح. هذه الوصية لا يجب تنفيذها، لأنها خالفة للسنة، لأن الصحابة لم يكونوا يقولون أحدا مات في خارج مكة إلى مكة، يعني فيه مسلمون في الطائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لم يقدم أن إذا مات شخص الطائف جاء به إلى مكة للصلاة عليه، ولا سيما لو كانوا يسافرون على الإبل ونحوها ففيه مشقة، لكن اليوم السيارة سهلة، الطائف جدة وما شابه ذلك سهل، ساعة وأقل من ساعة وأقل ينقلون هذا أمر سهل. أما إذا قال الله ننقلهم لجل صلي عليه القارب وهم أحب ذلك، الإنسان مثلا في بلد وذهب للعلاج في بلد آخر ثم إذا مات أرسلوا جثته إلى بلده، فما يحصل أن ذهب العالم في أمريكا أو في غير البلدان، إذا مات أرسلوا جثته إلى بلده لجل صلي عليه وقاربه، هذا لا بأس به، ما جاء مخبور الأهل والأقارب للصلاة عليه، أو ذهب مثل عاش في الرياض ومنى القصيم بلد الدمام ثم مات فنقله أهله إلى البلد
كفافها يحفر عليه على جنازته اجتمع قاربه، لأنه إذا جاء بالبلد حضر جميع القارب، وإذا صلع البلد الآخر قد لا يسافر إلا قلة منهم، فلا بأس، هذه فيها مصلحة أن يجتمع قاربه وهم الذين أرادوا ذلك وارتضوه، ما في بأس. لكن إذا أوصى بأن يدفن لا يلزمهم تنفيذ هذه الوصية، إذا هم أحبوا أن ينقلوا يردوه إلى بلد يصلى عليه لا حرج. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه صلى على جنازة فتقال للناس عليها أجزاء عليها ثلاثة أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، رواه أبو داود والترمذي. الحديث هذا في ضعف تجزئة المصلي ثلاثة صفوف، حديث ضعيف، وتكون الصفوف كالعادة كصفوف الصلاة، ولا يعني ينبغي أن يزال صف ما بين الإمام وبين الصف الأول كما قد يفعله بعض من يأتي مع جنازة من أهلها، إذا صليت الفريضة تقدموا وصاروا خلف الإمام أحدثوا صفا بين الإمام وبين الصف الأول، هذا ما له أصل، كل يصلي في مكانه وتكون الصفوف الجنازة كالصفوف في الصلاة، وكانت الصفوف لم يثبت فيها شيء، العبرة بالعدد، وقدم أربعون مئة كما سبق، أما الصفوف فإنه لم يثبت فيها شيء، لكن في قصة النجاشي ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صفا صفين كما هو جابر رضي الله عنه، صفنا صفين، لكن هذا محمول على أن الصف يطول في الصحراء، لو خرج من صلى في الصحراء المصلى ليس له حدود، فإذا كثر العدد يطول الصف، يعني ما له نهاية، أنه يصلي في الصحراء، فقد يكون من بعد الإمام بعدا شديدا لا يسمع التكبير، فإذا جعل صفين، هذا ليس بدليل على تكثير الصفوف، لأنهم يصلون في الصحراء، لكن لو كان في مسجد وقسمنا صفين والصف لم يتم صار بدليل. السنة تكبير الصف الأول ولا يترك فراغ الصف الأول ثم يبدأ في الصف الثاني، فهل نقول من في الجنازة نجعل الصف الأول نصف صف ونحط الصف الثانية أو نحط الصف صف ثاني صف ثالث؟ وهذا ما يصح، والاستدلال بقصة النجاشي لا يتم ولا صح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصحراء خرج بنا الى المصلى فصرف ابو هريره صفا صفين كما قال جابر رضي الله عنه، المصلى غير المسجد، المصلى ما له حدود قد يطول الصف طولا شديدا. اذا الخلاصه نقول الصفوف تكثير الصفوف لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، والاصل انها كصفوف الصلاه يصلون كما يصلون في الصلاه صف واحد او اثنين، إذا شفا بلا صف واحد يبقى صف واحد، في صفان يبقى صفين، وهكذا بدون تكثير الصفوف، يتم الصف الأول ثم الثاني وهكذا. بعض الناس لا يبالي بتعديل الصف في صلاة الجنازة، يعني تهلوا تقدم هلوا تأخر كأنهم يتساهلون في تسوية الصفوف، يمكن أن الإمام ما يخلصه ويعتذروا أو يرون أن الصلاة يعني غير صلاة مكتوبة ليست فريضة، هذا خطأ، وصلاة الجنازة كغير من الصلوات يجب تعديل الصفوف، ولا يجوز لأحد أن يتعمد أن يتقدم أو يتأخر، ولا سيما في الحرم قد يصف صف ثاني وهذا مالي وهذا اثنين ثلاثة هنا وبين الصفين ثلاثة أربعة هناك، يكون الصفوف بعثرة، هذا غير صحيح، يجب أن يصفوا كما يصفون في الصلاة، لأنها صلاة والأصل بأنها كغير الصلوات ما لم يرد فيه نص. باب ما يقرأ من صلاة الجنازة، قال المؤلف رحمه الله كبر أربع تكبيرات يتعود بعد الأولى، فقال استفتح، هذا ما رد أهل العلم أن صلاة الجنازة لا يشرع فيها الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، لا يكبر ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، هذا لم يرد في الأحاديث، صلاة الجنازة مبناها على التخفيف. يكبر بالتكبيرات يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية. هل يقرأ السورة؟ ورد في بعض الحديث عند النسائي عن ابن عباس وعنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورة في صلاة الجنازة، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ سورة قصيرة، ولا سيما إذا قرأ المأموم الفاتحة ولم يكبر الإمام فلا بأس، يقرأ سورة قل هو أحد أو الكوثر أو ما شابه من السورة القصيرة. لكن الأغلب أنه لا يقرأ السورة، يقرأ الفاتحة ويكبر ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل أن يتبعه من قوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد، يعني مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تسمى الإبراهيمية. ثم قال ولا يفعل ما يفعل كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، يعني كان هذا معروف في عهد المؤلف لكن أعرف اليوم الله أعلم يعني ما أعرف أحد يقولها. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، يعني بعد الثالثة الدعاء لو يكبر يتعوذ وفاته ثم يكبر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت وللمسلمين بما سنذكره من الحديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو من أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر الله واغفر لهم ولنا. يختلف العلماء فيما يقال بعد الرابعة، هل يسكت؟ مشهور عند البخاري يسكت قليلا ثم يسلم، وبعضهم قال لا ليس في الصلاة سكوت، يدعو بما تيسر ولم يجد شيء معين فيدعو بما تيسر، لو قال ربنا تبدلني حسنة وناخذ حسنة وقنا على النار حسنة أو دعا للميت أو بأي دعاء. وهذا الأقرب أنه لا سكوت، أن الصلاة لا يشرع فيها السكوت، إنما هي قراءة أو دعاء أو ذكر، وليس هناك سكوت في الصلاة. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة بخلاف ما يعتاد أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. حديث أوفى أنه كبر الرابع ثم سكت وطال السكوت ثم سلم، فقالوا خشينا أن تكبر يعني خامسة، قال ذكر أنه فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فأحبط من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله أي مكان الدخول واغسله قرب القبر واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا. ما في ذنوب، شو عند الفقهاء ذنوب الخطايا حديث ما في ذنوب الخطايا تعم، ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب من عدو الدنس، وأبدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجه خير من زوجه، وأدخله الجنة وعينه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون على ذلك البيت رأس. دعوة عظيمة ينبغي أن يحفظ بعض الحديث الواردة فهو أفضل، فإن لم يحفظ دعا بما يتيسر. وفق الله الجميع.